هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب العربي لن يوقف احتجاجاته ضد المجازر الصهيونية. إذن سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الكرام عند تصعيد الاحتجاجات ضد المجازر الصهيونية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. لماذا لم توقف الأنظمة العربية التطبيع مع الاحتلال رغم التظاهرات التي تخرج في عواصمها؟ ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في برنامجنا هذا أحبتنا الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا الهاتفية التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 22-01-38-48. كما بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر مشاركاتكم على تطبيق الواتساب، وذلك على رقمنا التالي: 00-98-93-88-78-4050. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. صعدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع من ضغطها على النظام المغربي من أجل وقف مسيرة التطبيع التي مضى عليها 3 سنوات. فبعد خروج الملايين من الشعب المغربي على مستوى 27 مدينة مغربية للاحتجاج، شهدت مدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية جديدة للتراجع عن التطبيع ووقف المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واللافت أن لشعوب شمال إفريقيا قراءة صحيحة ودقيقة لمجريات الأحداث، وتعلم ما سيحصل بعد عملية طوفان الأقصى، وهو الذي دفعها إلى توجيه النصائح للنظام بعدم الغرق في مستنقع الاحتلال ولم يجدوا فيه طريقا للخلاص. فرغم الدمار الشامل الذي تركته الآلة الحربية الصهيونية الجبانة على قطاع غزة المحاصر، ورغم القتل الجباني والاضطهاد المستمر للعزل الأبرياء والزج بهم في المعتقلات والسجون في الضفة الغربية وفي كل فلسطين، تؤكد كافة المؤشرات الميدانية أن الكيان الصهيوني بات قاب قوسين أو أدنى من هزيمة لم يعرفها منذ اغتصابه لفلسطين سنة 1948. فبعد أكثر من 3 أشهر من العدوان واستخدامه لكافة قدراته العسكرية التدميرية وأرقى ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية لكافة وسائل رصد وتجسس واستعلام وقتل، لم يستطع تحقيق أي من أهدافه، حيث لم يحرر رهينة واحدة من رهائنه بقوة السلاح، ولم يتمكن من القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة، ولا هو استطاع تهجير الغزاويين إلى خارج القطاع. وكل ما يقوم به هذا الكيان هو ارتكابه لعشرات المجازر يوميا وقتل الأطفال، بحيث ارتفع عدد شهداء القطاع إلى نحو 23,000 شهيد ونحو 60,000 جريح وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء. وهذا ما دفع بالغرب ليعيد حساباته ويسعى للحفاظ على بعض ما بقي من صورة إيجابية عنه في المنطقة وفي العالم، ويكفي هذا دليلا على هزيمة الكيان. ففي كل الحروب السابقة مستمعين الأكارم كانت تحالفات القوى الغربية ومن والاها في المنطقة تعلن وتحت غطاء القيادة الأمريكية ويتم تقاسم الغنائم. أما اليوم فقد اختلف الأمر، التحالف ضد اليمينيين لم تشارك فيه الدول العربية والكيان وبريطانيا والولايات المتحدة لم يستطيعوا إخفاء ما لحق بهم من خسائر نتيجة الموقف اليمني الشجاع في البحر الأحمر لنصرة غزة رغم قلة الإمكانات لدى أنصار الله. واليوم وفي ضوء هذه المعطيات ينتظر أن تأتي ضربة أخرى قاسمة للكيان من المجتمع الدولي الذي بات على بينة من المجازر الصهيونية، وراح يدين الكيان والتظاهرات التي تعم عواصم العالم ضد الإبادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم الحرب. في هذه المرحلة لن يبقى الكيان كما كان، ولن تبقى مشاريع التطبيع كما كانت، ولا القواعد العسكرية الأمريكية تبقى تقوم بذات الدور. إن تبدلا حقيقيا سيحدث في المنطقة يعيد الأمل في عودة فلسطين إلى أصحابها الشرعيين، ويضع حدا لعقود من الهزيمة ألمت بأمتنا، ويؤكد بما لا يبقي مجالا للشك أن معركة طوفان الأقصى كانت بالفعل طوفانا ومن أجل الأقصى. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، شاكرين لكم هذه المشاركة الطيبة معنا وحسن الإصغاء إلى برنامجنا. ليتوقف مع مشاركات الواتساب بعض الأحبة الذين ساهموا معنا. أبو باسم السامدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليه.
الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عبر قناة طهران العربية أناشد حكومة المغرب العربي الشقيق برئاسة الملك محمد السادس، ألم يأني لكم أخوانكم في فلسطين ماذا يقطعون ويذبحون ويهجرون؟ هل يرضى ضمائركم بذلك؟ ألا تصحى ضمائركم أيها الحكومة؟ ألا تصحوا تساندوا أخوانكم في فلسطين؟ ألا تصحوا وترفضوا التطبيع مع إسرائيل؟ هل فيكم، إذا كان فيكم الدين، إذا كنتم معتنقين الدين الإسلامي، فإن الدين الإسلامي لا يأمر بذلك. وإن كان تريدون التطبيع مع إسرائيل لمصالحكم الشخصية، فاعلموا أن الحق، فإن الحق باقي إلى يوم القيامة، ولا تستطيع أمريكا أو إسرائيل أو الدولة أو إسرائيل أن تساندكم على أخذ حقوق الآخرين أو أراضي الآخرين، فالحق له رجال. فإني أنصحكم وأنصح جميع المطبعين، فإنهم لا يظنون أنهم سيستفيدون من إسرائيل أو أمريكا شيء بالتطبيع، فإنهم الأخسرون. وكلمة الله هي العليا، والنصر لحماس، واللعنة على اليهود، والله أكبر على كل عدو ومتكبر، والله المستعان على ما تصفون وتفعلون وتساندون أيها العرب. ببرنامج صدى المغرب العربي، عبد منصور داود السامدي، اليمن.
كل الجزيل لأبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى الأردن من اليمن لكي يستمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية.
هيا لكم جميعا، لماذا لم توقف المغرب والدول العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم المظاهرات؟ لماذا؟ لأنها مظاهرة عبارة عن تجمع شباب وفتيات يخرجون للتسامع مع بعض البعض ويلعبون ويضحكون، ولكن ليس بالمظاهرات التي كانت قبل في الخمسينات والستينات أو السبعينات القرن الماضي. كلها شباب ناضج يحمل في قلبه التغيير. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
الشكر والتقدير لك يا عزيزي صبحي، بارك الله بك. وجهة نظر محترمة طبعا لا تعليق عليها من قبل الأخ صبحي، أشكرك جزيل الشكر. لا أعرف، نستمر في استماعنا نعم إلى هذه المشاركة التي جاءتنا من الأخ أبو محمد مهدي، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى، حياك الله أخي عزيزي أبو محمد، مهدي، وإلى رسالتك هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن الاحتجاجات الشعبية المقامة حاليا في المغرب العربي لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الاعتداءات الصهيونية، هي دليل قاطع على ارتباط الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية ورفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت. لبرنامج صدى المغرب العربي، محمد مهدي، اليمن.
جزيل الشكر والامتنان للمستمع الفاضل أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي،
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج المغرب العربي، احتجاجات ضد المجازر الصهيونية محور حديثنا. وننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تكون معنا عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخي مصطفى، وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
الشكر والتقدير، حياكم الله لحضورك معنا وقبول الدعوة دكتورة سهام من جديد في هذا البرنامج. لماذا لم توقف الأنظمة العربية التطميع مع الاحتلال، وهذا هو المطلب في التظاهرات التي تخرج في عواصمها تحديدا المغرب نتحدث؟
طبعا للأسف يعني مسألة التطبيع هي يعني أصبحت يعني مسألة معقدة جدا. هذه الحكومات، حكومات دول المنطقة التي طبعت، في الحقيقة هي تورطت في هذا المسار، وهي لديها مصالح وتشابك مصالح مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يمكن لهذه المصالح أن تتراجع. يعني هذه الحكومات عندما ذهبت نحو التطبيع هي لم تستشر شعوبها. يعني المغرب تحديدا عندما اختارت الحكومة يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني بشكل رسمي وإمضاء اتفاقية معه، وكانت حكومة بن كيران وقتها حكومة يعني حكومة حزب العدالة والتنمية، في الحقيقة حصل إشكالية كبيرة حتى داخل البرلمان، لأن لم يقع استشارة البرلمان ولا حتى تقديم هذه الاتفاقية أو حتى استفتاء الشعب المغربي بشأن هذا المسار وهذا المسار السياسي. وهذا دليل على أن كل هذه الحكومات في الحقيقة هي تدرك تماما أن الشعوب لا تقبل بهذا الخيار ولا تعترف بهذا الكيان، وفي مجملها أو في معظمها هي شعوب واعية بحقيقة هذا الكيان الصهيوني ومخاطر الارتباط معه وتداعيات هذه الاتفاقيات التي تدفع ثمنها هذه الشعوب الآن. هذا الخذلان، حالة الخذلان التي نراها الآن والسقوط والصمت الرهيب على كل هذه المجازر التي نعيشها يوميا في غزة وفي المنطقة، والتي لم تتحرك هذه الحكومات ولا بالحد الأدنى للتنديد أو حتى للضغط، حتى بالمجتمع الدولي، حتى بالأمم المتحدة، حتى عبر الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي بشكل أو بآخر. هذا الدليل على أن للأسف الشديد اختارت هذه الحكومات مصالحها ضيقة مع هذا الكيان، وبالتالي هي الآن كلها يعني تحت الحكم الأمريكي إن صح التعبير، ولا تبالي نهائيا للضغوط الشعبية ولا للتحركات. طبعا هذا التحرك اعتقادي هو متنفس ربما تسمح به الحكومة إلى حد ما، تحاول هي بقدر الإمكان أن لا تقمع هذه المظاهرات التي تخرج في مدن المغربية.
نعم.
ونحن نتحدث عن المغرب تحديدا. ربما حتى لا تحصل يحصل احتقان كبير قد يعني يدفع باتجاهات أخرى، يعني ينطلق هناك تصادم مع الحكومة. لذلك نرى أنهم يسمحون بالحد الأدنى بهذه المظاهرة.
نعم.
ولكن يعني في النهاية هذه الضغوط غير مسموعة لدى الحكومة ولا أعلى سلطة للأسف.
يعني دكتورة، أنت كيف تقرأين مستقبل الاحتلال بعد المجازر التي ارتكبها ودون أن يحقق أدنى إنجاز على الأرض؟ يعني مستقبل الاحتلال كيف يكون، فما بالك بالحكومات التي تعول على الاحتلال عبر تطبيعها؟
إذا كنا نسمع تصريحات من قادة العدو من سياسيين وعسكريين وقادة استخبارات وقادة يعني قادة من الذين شهدوا إنشاء هذا الكيان يقولون أننا الآن نعيش أزمة وجودية وأن خطر الوجود لهذا الكيان بدأ حقيقة ينكشف بشكل كبير وهو قائم. يعني كيف بهذه الحكومات التي يعني وضعت كل ثقلها وراهنت على خصام خاسر للأسف الشديد، يعني هم كلهم راهنوا على مشروع يعني التطبيع على أساس الاستفادة منه سياسيا واقتصاديا وطبعا تقديم الولاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية عراب هذا التطبيع وعراب هذه العلاقات. ولكن في النهاية ما نراه الآن، نرى الولايات المتحدة الأمريكية متأزمة بشكل أو بآخر وهناك تداعيات بدأت تظهر حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
نعم.
بسبب التورط. نعم. في هذه الحرب، وطبعا الاحتلال بالتأكيد أنه إلى جانب الخسائر المباشرة التي يحدثها الآن بسبب هذه الحرب الاستنزافية، أيضا هذه لديها تداعيات على مستقبل السياسي لنتنياهو والحكومة حتى على مستوى البنية الاجتماعية للكيان نفسه. اليوم نسمع فرقات المستوطنين في المستوطنات، سواء كانت المستوطنات هنا أكثر من 70,000 يعيشوا في المستوطنات أو كانوا يعيشوا في المستوطنات هنا في شمال فلسطين المحتلة، يعني على طول الشريط الحدودي بجنوب لبنان. الآن اليوم كنا نسمع تصريح رئيس بلدية كريات شمونة يقول مستوطنة كريات شمونة وهي تعتبر من أكبر المستوطنات في شمال فلسطين، يقول بأن إلى حد الآن ليس هناك ضمانات واضحة يمكن أن يقدمها الجيش الإسرائيلي للمستوطنين حتى يعودوا إلى بيوتهم. الكل هجر الآن هذه المناطق إلى أكثر من 40-50 كيلومتر في يوم، من ذهب حتى إلى أبعد، ذهب إلى البحر الميت وذهب إلى إيلات وذهب إلى تل أبيب وإلى وبدون رجعة. هذا يعني هذا الوضع كله في الحقيقة هذه الحكومات اعتقادية لا تراه يعني أو لا تقدره أو ربما لا تعطيه أهمية.
نعم.
يعني الآن ربما في اعتقادي أنهم الآن في هذه اللحظة بدأوا يتحسسون بشكل أو بآخر المخاطر، لأنهم تورطوا مع هذا الكيان في مشاريع وفي تأثير في المستقبل وإلى آخره، وفي اعتقادي أنهم سيدفعون الثمن. منذ أكثر من شهرين خرجت فضيحة في المغرب في القضاء المغربي، أحكام صدرت في القضاء المغربي لبعض المتنفذين اليهود الإسرائيليين.
نعم.
الذين رجعوا إلى المغرب يطالبون بأملاك لأجدادهم.
نعم.
أملاك قديمة.
نعم.
في المغرب، وأن هذه الممتلكات من عقارات ومن أراضي وإلى آخره سلمتها.
نعم.
الدولة في فترة من الفترات.
نعم.
وسلمتها إلى المواطنين الذين بنوا فيها أحياء سكنية وإلى آخره. أتوا الآن ورفعوا قضايا ودعاوى أمام القضاء المغربي وحسم لهم القضاء المغربي بإخلاء فوري لهؤلاء من بيوتهم.
عجيب.
هذه الأزمة طبعا هناك نوع من يعني التعكيم على هذه الأخبار حتى لا يعني تخرج بشكل كبير خارج المغرب، ولكن هناك أزمة حقيقية يعيشها المغاربة الآن.
نعم. واضح.
بسبب هذه القضية وبسبب الكثير من.
طيب.
يعني هناك مسائل كثيرة لها بسبب وهذا نوع من أنواع التداعيات التي بدأت تظهر الآن بسبب هذا التصريح المفرط.
دكتورة سهام، اسمحي لي أنتقل إلى التحركات المكوكية لبلينكين وزير الخارجية الأمريكي يعني في عواصم المنطقة، يعني ما هو السبب في تحركاته رغم أنه يدعي بأن الاحتلال في أمان؟
هذه الجولة في اعتقادي هناك طبعا هذا دليل على أن الإدارة الأمريكية متأزمة، وهي فعليا متأزمة بسبب طول مدى هذه الحرب.
نعم.
وبسبب عدم قدرة الاحتلال، هم أطالوا أمد الحرب حتى يعطي فرصة للاحتلال لكي يحقق شيء على الأرض، يعني أهداف التي أعلن عنها بالحد الأدنى في بداية الحرب في تشرين. ولكن للأسف الشديد هذا الاحتلال إلى حد الآن فشلا ذريعا في الميدان على كل الجبهات، لم يستطع أن يحقق شيئا. كل بنوك الأهداف التي تحدث عنها بسقف عالي في بداية المعركة إلى حد الآن لم يتحقق منها شيء. هناك الآن أزمة اقتصادية، رأينا الضغوط في ضغوط الآن الشارع الغربي سواء كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يضغط حقيقة. وأعتقد أن إدارة بايدن يبدو أنها ستكون من ضمن الذين سيدفعون أثمان كبيرة.
نعم.
بسبب التورط في هذه الحالة. هناك استطلاعات رأي يعني منذ يومين تتحدث عن تدني مستوى يعني التشبث ببايدن بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهذا في الحقيقة ضربة في الصميم بالنسبة للحزب الديمقراطي على الأقل في هذه المرحلة.
نعم.
بالنسبة لبقية الدول طبعا في أوروبا الآن هناك أزمة كبيرة اقتصادية سياسية، استنزاف هذه الحرب استنزفتهم كلهم، يعني كلهم أرولوا من أول يوم لمساعدة ودعم الكيان الصهيوني وتقديم كل الدعم، قدموا حتى الجنود والعسكريين إلى والخبراء يعني
الأسلحة
الكيان. الآن لن انتهى الموضوع لأن لا ننسى أن هناك تداعيات أيضا استنزاف حرب أوكرانيا التي أيضا أضعفتهم ودمرت اقتصادياتهم. هذا الجو كله الآن في اعتقادي أن الدبلوماسية الأمريكية تحاول لملمت ما تبقى، يعني نحن نعرف أن هناك محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا باتجاه التنازل عن الكثير والكثير من الشروط، ولكن بعد استهداف القائد الحماس الشيخ صالح العاروري في اعتقادي أن طبعا وقع تجميد للتفاوض حول ملف تبادل الأسرى وحول الخطة المستقبلية لما بعد وقف إطلاق النار. كل هذا طبعا المقاومة جمدته الآن بعد هذه العملية، وفي اعتقادي أن محاولة أخيرة من بلينكين في اتجاه الضغط من جديد على هذه الحكومات تستطيع أن تتدخل بشكل أو بآخر للضغط على حماس للذهاب من جديد أو لفتح المسار من جديد لقبول الشروط
التفاوض. جيد. دكتورة، لأنتقل إلى جانب آخر يعني فيما يخص بمحكمة العدل الدولية، برأيك هل تعتقدين أن هذه المحكمة ستكون قادرة على إدانة الكيان بجريمة الإبادة الجماعية؟
في اعتقادي أن الدور الذي ستقوم به هذه المحكمة في هذه المرة نجح حقيقة هذا المسار.
نعم.
ويبدو أن هناك بالمبدأ بالمشهد المبدئي هناك إمكانية لنجاح هذا المسار. لأن المخاوف الإسرائيلية الآن كبيرة جدا، لأننا ننسى أن هناك ضغط دولي الآن باتجاه الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لأن المذابح والجرائم التي تحصل اليوم في الحقيقة أصبحت مشهدا عالميا. يعني لم يعد بالإمكان السكوت عنه، لم يعد بالإمكان السماح باستمراره، هذا في حد ذاته يخدم القضية. الدور الذي تقوم به جنوب إفريقيا مع الدول التي تدعمها في هذه الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية أعتقد أنها سيكون لها تأثير. هذا ربما ما يفسر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أسرع إلى إلغاء قانون المعقولية الذي وضعه نتنياهو قبل الحرب، والذي كان يهدف من خلاله إلى يعني تجنيب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها المحكمة العليا وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية أو للحكومة على حساب المحكمة العليا. وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي قامت بها المحكمة العليا الآن بإلغاء قانون المعقولية، الهدف منه حماية الجنود والضباط والقادة العسكريين من أن يجلبوا ويسحبوا للمحاكمة في المحاكمة الدولية. بمعنى معروف في منطق القانون الدولي خاصة المحاكم الدولية أنهم يعتمدون دائما على ما يسمى بمبدأ التكامل ما بين القضاء الوطني والقضاء الدولي. بمعنى أنهم عندما يرون أن المحكمة العليا الإسرائيلية أو المحكمة العليا في أي دولة قادرة على أن تقوم هي بهذا الدور، بمعنى أن تحاكم الضباط العسكريين الذين تجاوزوا القوانين وانتهكوا القوانين الدولية، هي لا تتدخل. ولكن عندما ترى بأن مؤسسة القضاء ضعيفة وأن السلطة التنفيذية متورطة، فهي هنا تذهب باتجاه الضغط على هذه الحكومة لكي تسحب هؤلاء للمحاكمة عندها. لذلك اعتقادي أن نوع من المناورة قامت المحكمة العليا بإلغاء قانون المعقولية، وهي هنا ضربت عصفورين بحجر واحد، أنها ضيقت على نتنياهو واستغلت الفرصة لكي تضيق عليه، ولكن في نفس الوقت هي محاولة منها لكي تعطي انطباع للخارج بأنها قادرة على المسك بزمام الأمور. والدليل على أنه عندما وقع الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رأينا ما حصل في حكومة نتنياهو. في اعتقادي أن هذا اليمين المتطرف بقدر ما هو أصلا يعني غبي سياسيا بقدر ما هو يقدم خدمة مجانية للخارج، لأنهم الآن يصرون على تجاوز المحكمة العليا ويعتبرون أن المحكمة العليا تستغل فرصة الحرب وظروف الحرب وتحاول أن تسترجع بعض من الصلاحيات التي جمدت، ولكن هم في نفس الوقت هم يخدمون القضاء الدولي، لأنه عندما تتحرك الدولة خارجيا في اعتقادي أنها سيكون لها دور. طبعا إسرائيل ستحاول الآن أن لافت أنها قبلت بالمحكمة وطلبت أن تكون موجودة في الشكوى حتى تدافع عن نفسها. طبعا ستحاول أن تحتوي هذه الشكوى، ستحاول أن تضغط على القضاء. هي أعلنوا عن تعيين قاضي في هذه المحكمة، وأعلنوا عن يعني طاقم محامين دوليين سيكونون إلى جانبها للدفاع عنها. طبعا هم صهاينة من اللوبي الصهيوني العالمي معروفين بالأسماء، وسيحاولون عرقلة هذا القرار. ولكن في اعتقادي أن الخطوة مهمة، والخطوة الآن ستكون لها دلالات كثيرة على مستوى حتى على مستوى المجتمع الدولي ومستقبل القانون الدولي.
ألف شكر. ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز لحضوركم معنا في هذا اللقاء. الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا توقفت معنا في هذا البرنامج. بارك الله بك سيدتي الكريمة، حياكم الله. والشكر لأختنا أم علي من البحرين التي تكتب وتقول: السلام عليكم، أمريكا وإسرائيل لا عهود لهما ولا مواثيق، وكل واحدة تخالف الأخرى، وهي على الشعب الفلسطيني تحمل نتائج تهور إسرائيل وأمريكا. يتكلمون عن السلام منذ أكثر من 75 سنة ولا سلام على أيديهم تحقق إلا ما فيه مصلحتهم. كما أشكر جزيل الشكر الأخ أحمد الرسيم من البحرين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله لكل متابعيك. أقول: انتهت كل الأمراض الصحية، ما بقوا منها شيء، ولا بادت العالم والمجتمع الإسلامي ما نجحوا اليوم فيهم مرض إبادة الجماعة والهوجاء وهستيريا الرعب والاستفزاز. الدول المناصرة لمحور المقاومة وجمهورية إيران الإسلامية هي المستهدفة لكي تشعل الدنيا بنار المواجهة مع أمريكا في المنطقة ليحمل الدمار العالمي، والعدد التنازلي للانتصارات قادم بضربة الانتقام المرتقبة إن شاء الله. شكري وتقديري لك الأخ أحمد على هذه الرسالة. حياكم الله مستمعين الكرام، ألف تحية لكم لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.